قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا يجب من أذكارها إلا التكبير. نعم، التكبير سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال، ولكن ذكرت من قبل بأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فلو أنه دخل الصلاة وأحرم بغير تكبير لم تنعقد أصلا صلاته، أو غير لفظ التكبير كأن يقول الرحمن أكبر أو ما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أنك لا يصح لك الدخول في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، كما أنه لا يصح لك الخروج من الصلاة أيضا إلا بالتسليم. وانتهينا من هذا والحمد لله. وأما تكبيرات الانتقال عندما تنتقل من ركن إلى ركن، كانتقالك من القيام إلى الركوع ثم بعد أن ترفع من الركوع انتقالك من القيام الثاني إلى السجود، وهكذا تكبيرات الانتقال، هذه التكبيرات اختلف فيها أهل العلم، فبعض أهل العلم قال هذه التكبيرات مستحبة، فإن انتقل من القيام إلى الركوع بدون تكبير فلا شيء عليه، لكنه ترك الأفضل. وقال بعض أهل العلم: بل من ترك تكبيرات الانتقال بطلت صلاته، جعلوا التكبير جعلوه ركنا. وتوسط بعض أهل العلم فقال: تكبيرات الانتقال واجبة، فإن تركها فقد أخطأ وأثم إن كان يعلم، وصحت صلاته. إذن بعضهم قال إن تكبيرات الانتقال ركن. فين الولد اللي امبارح بهدلنا؟ مش انت؟ وما مشيتش؟ انا افتكرتك مش هتيجي تاني. زادك الله حرصا. طيب، اذا اختلفوا في تكبيرات الانتقال على ثلاثة اقوال، والمسائل التي اختلف فيها العلماء في الصلاة بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب وبين قائل بالركنية، هذا إشكال عظيم قديما وحديثا، فلا زال أهل العلم منذ القدم إلى الآن وهذا الخلاف جاري في تلك المسائل. وطالب العلم إذا ضبط القواعد انضبطت له أكثر المسائل. ولذلك إذا كان لطالب العلم قواعد صحيحة يجري عليها فإنه كثيرا ما يوفق للصواب، بخلاف إذا لم يكن له قواعد يجري عليها وهذه القواعد تضبط له المسائل، وبطبيعة الحال يجب أن تكون هذه القواعد من الكتاب والسنة. ولماذا اختلف العلماء؟ كل يجتهد في الأمر، من يقول التكبير واجب يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث المسيء صلاته، من يقول أنه ليس بواجب يقول كذا وكذا، من يقول بالركنية يقول كذا وكذا. وهنا لابد من وضع قاعدة، كما وعدت عندما سأل بعض إخواني لماذا لا نقول بركنية كذا وكذا، قلت هذا نؤصل فيه قاعدة إن شاء الله نبينها فيما بعد، والآن جاء وقتها. هذه القاعدة نبنيها على حديث المسيء صلاته، هذا حديث عظيم أصل مستقل بنفسه. بمعنى نحن ذكرنا قصة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، لما دخل المسجد وقام يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فحكم على صلاته بالبطلان، فرجع وصلى ثم عاد ثم جاء وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم جاء في المرة الثالثة فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال عندئذ والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا الحديث أصله في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم، ورواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم، بحكم وضع الحديث أن هذه القصة كانت على ملأ من الصحابة في المسجد وشهدها أكثر من صحابي، فكل حفظ شيئا لم يحفظه غيره أو وافقه فيه غيره. هذا الحديث أصل يجب الاعتناء به. لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون حسب القاعدة الأصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا رجل لم يعرف الصلاة بأحكامها وواجباتها فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لأنه لم يؤديها على الفرض الذي افترض عليه، فقال فعلمني. إذن لا يجوز عندئذ تأخير البيان مع وقت الايه؟ مع وقت الحاجة. فالآن هذا رجل يطلب التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ لا يجوز أن يؤخر عنه أمر واجب إلا ويجب أن يبين له. فنقول كل ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب أو ركن، كل ما ذكر في هذا الحديث من الهيئات من الأركان كالركوع والسجود من الأذكار وما أشبه ذلك، كل ما ذكر فيه فهو واجب. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأول أن الرجل طلب التعليم فلا يجوز أن يترك واجب دون أن يبين له، لما تقرر في الأصول قواعد الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب، الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنها لا تتم صلاة أحد من الناس، والصلاة يجب عليك أن تتمها، لذلك علمه ما تصح به صلاته. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في آخر الحديث في بعض الطرق فإذا فعلت ذلك، أي إذا صليت كما أبنت لك، فقد تمت صلاتك. فإن انتقصت منها شيئا من الأمور التي علمتكها انتقص من صلاتك بقدر ما تركت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث أصل يبنى عليه أن كل ما ذكر فيه من الواجبات. لذلك تلاحظ إذا تتبعت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه بعض الأمور المستحبة، يعني مثلا لم يأمره برفع اليدين، لم يأمره بوضع اليمنى على اليسرى، لم يأمره بقراءة سورة بعد الفاتحة. هذا التتبع يدلنا والله أعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في تعليمه على أمرين، على الأركان وعلى الواجبات. ولذلك قال إنها لا تتم صلاة أحد من الناس. زمان أكثر من 20 سنة كنا نحتار في واجبات الصلاة، ما كنا نأخذ بمذهب معين، كنا طلبة من طلبة الحديث، نشأنا على طلب الحديث وليس على مذهب معين، وإن كنا لا ننكر المذاهب بل نستفيد ونتعلم من أئمتنا رحمهم الله، لكن نشأنا على أن لا نتقيد بمذهب معين، فكنا في حيرة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فكأن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وهذا مشكل لا يقول به العلماء. ليس كل ما أمر به المصلي، أمر المصلي ببعض المستحبات. إيش معنى صلوا كما رأيتموني أصلي؟ مع حديث المسيء صلاته إيش نعمل؟ فأذكر تماما كأني أسأل الساعة الآن، أذكر الشيخ ابن باز رحمه الله ونحن في مكة زائرين، سألته قلت له رحمه الله كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، كل ما أمر به هو واجب؟ فقال رحمه الله لا، ليس كذلك، يجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى. الآن انتبه، فما ذكر في حديث المسيء هو واجب أو ركن. تكلمنا كيف نميز بين الواجب والركن، مجرد الأمر يدل على الوجوب، متى يدل على البطلان، ومتى نعرف أنه ركن؟ يا سلام، والواجب
دخل في نهاية العبادة ولكن
يكبر بالسحر غيره. أحسن، قضي الأمر. إن أمر الشرع بأمر وبنى عليه بطلان العبادة علمنا أنه ركن، كقوله لا أنا قلت لك شو ها بالراحة ها كقوله عشرة ما شاء الله إيدي جابت عشرة ها تمام محمد كقوله أمر من الأمور التي تبطل بها الصلاة بينها النبي هيوة طيب ها طيب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقلنا إن قراءة الفاتحة ركن، لماذا؟ لأنه بنى على ترك الفاتحة بنى عليها ماذا؟ بنى بطلان الصلاة. لكنه لو قال اقرأ الفاتحة فما الذي ننتزعه من الدلالة يا محمود؟ أنها واجبة، فإن تركها فهو آثم. لكن متى نقول بالبطلان؟ إذا أمر ورتب على أمره البطلان. كلام جميل جدا. الآن نرجع إلى حديث المسيء رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علمه الصلاة قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى، وذكر الحديث. هذه الأمور التي ذكرت هي واجبة، علمنا لماذا واجبة أو ركن. فإذا اختلف العلماء في أمر ما، منهم من قال أنه واجب أو مستحب أو ركن، نظرنا إلى حديث المسيء صلاته رضي الله عنه، فإن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذا الأمر استدللنا به على أنه واجب. فإن دل الدليل على البطلان استدللنا على أنه ركن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته بترك الواجب أو بترك كل شيء تركه أمره به، قال فإن انتقصت من ذلك شيئا انتقص ذلك من صلاتك. ولو كانت الصلاة باطلة يقال انتقصت ما صلى أصلا. جميل. هيا محمود. حديث ضعيف وسيأتي الكلام عليه. الآن نحن نقاعد قاعدة لكن لسه ما دخلنا في التفريع، فأصبر أو فاصبر وبعدين أعد سؤالك لما يجي مجاله. لكن اجعلوها لما نزل قوله فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. هذا ضعيف. جماهير العلماء أبو حنف ايه يعني الاشكال ضعيف يا رجل، سنده ضعيف، فماذا كان؟ فالآن نبدأ بالأشياء التي زعم الإمام الشوكاني رحمه الله أنها ليست بواجبة. هو يقول ولا يجب من أذكارها، قلنا في كلامه رحمه الله نظر لا نسلم به، بل هناك أذكار من الصلاة هي واجبة وليست بمستحبة. وهذا الآن يحملنا مشكلة، أننا لا بد أن نتتبع الأذكار الواجبة من ابتداء الصلاة إلى انتهائها. فنبتدئ ونقول والله المستعان، أول ذكر يرد في الصلاة التكبير، أعني تكبيرة الإحرام. انتهى الأمر وتكلمنا عن تكبيرة الإحرام بأنها ركن وإذا تركها بطلت صلاته. ولذلك قال إنها لا تتم صلاة أحد من الناس حتى كذا وكذا. قال ثم يكبر ويقرأ ما تيسر معه من القرآن. فأول ذكر يجب وجوبا تبطل الصلاة بتركه تكبيرة الإحرام. فإذا ترك تكبيرة الإحرام ولو سهوا بطلت صلاته. ثم بعد ذلك الذكر الثاني الذي يقابلنا في الصلاة ما يسميه أهل العلم بدعاء الاستفتاح. أولا لما سمي بالاستفتاح؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به صلاته. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو على ظن الضعيف في من حديث أبي هريرة لا حديث أبي هريرة قال يا رسول الله قال أبو هريرة يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فكان يسكت بين تكبيرة الإحرام وبين الايه قراءة الفاتحة. قال أبو هريرة يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلني من خطاياي ماشي جزاك الله خير. اللهم اغسلني من خطاياي ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الماء والثلج معروف، البرد اللي هو الايه الثلج الماء المتجمد، برد غير الثلج الايه الطري هذا الابيض المقصود اللي بنسميه احنا حب الشتاء بنسميه هناك في الاردن اخواني الاردنيين بيسموه كده. بيجي حصى بنسميه حب المطر. المهم ان الله ينقيني بالماء والثلج والبرد. هذا يفهم كيف؟ انك لما تتطهر للعبادة بالماء يكون استعمال الماء والثلج والبرد سببا لسقوط الايه الذنوب. يبقى اللهم باعد بيني وبين خطاياك بعد المشرق والمغرب. اللهم طهرني من خطاياي ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وربما استفتح بغير هذا، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وربما استفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. تعالى جدك يعني ايش؟ الجد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. الجد الغنى، والجد القدر والعظمة، ولا ينفع الغني غناه ولا ينفع العظيم عظمته إلا ما جعلت في ذلك. إذن كان يستفتح بأكثر من دعاء. هذا الاستفتاح أكثر أهل العلم يقولون بأنه مستحب وليس بواجب. هذا قول أكثر أهل العلم يرحمك الله. ولكن رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره في حديث المسيء صلاته، قال إنها لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يحمد الله ويمجده ويثني عليه بما هو أهله ثم يقرأ بما تيسر من القرآن وفي بعض الطرق ثم يقرأ الفاتحة. فذهب بعض أهل العلم وهم قلة، وأقول هذا لما تكلم أخونا محمود إنه المسألة الفلانية قال بها الجمهور، بالاستقراء والتتبع يظهر أن الحق في أكثر الأحيان يكون بجانب أكثر أهل العلم، لكن ربما في بعض الأحيان يكون الحق مع جانب الإيه؟ القلة من أهل العلم. إذن الحجة الإجماع وليس الحجة القلة أو الإيه؟ أو الكثرة. طيب، إذن نقول بأن دعاء الاستفتاح واجب مع أن القائل بذلك من أهل العلم قلة، وبعض السلف كان يبطل الصلاة بترك دعاء الاستفتاح. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وسواء كان واجبا أو كان مستحبا لا ينبغي التفريط في السنة. لماذا؟ لأن التزام الإنسان بما استحب الله له في عباداته يزيد أثر العبادة في حياتك ويزيد قربك بها إلى الله. إذن دعاء الاستفتاح واجب أيضا، انتزعنا الوجوب أنه ذكر في حديث المسيء رضي الله. ثم بعد ذلك يقرأ الإنسان المصلي الفاتحة، يأتي الكلام على الفاتحة في وقته. ثم بعد ذلك يستحب لك أن تقرأ سورة بعد الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فبين أن القدر الواجب لصحة الصلاة أن تصح أو أن تقرأ سورة الفاتحة. لذلك يرد أسئلة، رجل يلحن في غير الفاتحة لا يضبط السورة القصيرة بعد الفاتحة ولكنه يضبط الفاتحة، ما صحة صلاة ما صحة صلاته؟ فماذا نقول؟ صحيحة. لماذا؟ لماذا؟ الحجة، ما تقوليش علشان ومش علشان. لماذا صحت الصلاة بغير ما أحسن الزيادة على الفاتحة؟ أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاتك بمجرد الفاتحة. إذن قراءة السورة الزائدة بعد الفاتحة يستحب ولكن لا يجب، ولذلك لم يذكر في حديث المسيء رضي الله عنه. ثم بعد ذلك الإنسان أو المصلي يكبر، وقلنا التكبير واجب. طيب، قبل أن ننتقل إلى الركوع، إيش عندنا من الأذكار قبل الركوع أيضا؟ التأمين. إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إذن هذا إيه؟ أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هل يجب على المأمومين أن يؤمنوا أم لا؟ يبدأ هنا الكلام. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة وكان من هديه أن لا يقرأ الفاتحة إلا أن يؤمن، فماذا استفدنا من هذا؟ ما استفدناش حاجة خالص، استفدنا أن التأمين قد دخل ضمنا في ماذا؟ في الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه كان إذا قرأ الفاتحة ترك التأمين، بل كان هذا من هديه في صلاته وأمر المصلين المأمومين بذلك، فدل ذلك على أن التأمين واجب. ولذلك قال إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. كما قلنا أن الاستعاذة واجبة في قراءة الفاتحة، لأن النبي ما كان يقرأ إلا بأن يقرأ الايه؟ الاستعاذة. طيب، ثم بعد ذلك يأتي الركوع، تكبر راكعا. أذكار الركوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحيانا سبحان ربي العظيم ثلاثا، وتارة سبحان ربي العظيم وبحمده، وتارة سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتارة وتارة. ارجعوا إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي جمع الشيخ ناصر جزاه الله خير، فقد أجاد وأفاد. حديث مشهور في الكتب خصوصا كتب التفسير، لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري وجدير أن يستجاب الدعاء في السجود. لذلك قال صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اقرب ما تكون الى الله عز وجل وانت في سجودك. فاذا كنت في سجودك وسألت الله كان قرب الإجابة منك أكثر وأشد. ولكن اختلف أهل العلم في التسبيح في الركوع والسجود. لاحظ الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته، لم يأمره بذلك حسب ما وقفت عليه من الطرق، لا في الركوع ولا في السجود، بل أمره ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، مع أنه علمه أن يقول ثم ارفع قائلا سمع الله لمن حمده. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول سمع الله لمن حمده لم يعلمه تسبيح الركوع ولا السجود. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن تسبيح الركوع والسجود ماذا؟ مستحب. وظاهر الدليل يقوي هذا القول. أما القول بالوجوب قال النبي أمر، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا أمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا للمسيء صلاته. من هنا يأتي خلاف العلماء. من قال بوجوب التسبيح في الركوع والسجود تمسك بماذا؟ فعظموا. ومن قال بعدم الوجوب تمسك بماذا؟ بأن النبي لم يذكر هذا في حديث المسيء. فماذا عند الأستاذ محمود؟ وقد وصلنا إلى السؤال، هات ما عندك. جيد، لماذا صرفناه من الوجوب؟ جيد، الآن لماذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليم ذلك الأمر الواجب لذاك الرجل؟ هنا نقول، هل ثبت عندنا أن هذا الأمر، أما الركوع فعظموا فيه الرب، جاء بعد حديث المسيء؟ ما عندنا دليل على ذلك. الدليل عندنا أن الصلاة صحت بما ثبت في حديث المسيء، فمن ادعى واجبا لم يذكر في حديث المسيء فعليه أن يذكر الدليل الصريح. أما أن تقول أن النبي قال عظموا فيه الرب، نقول والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيلزمك أن تجري الوجوب في كل صفة الصلاة، وما نعلم أحدا قال بهذا. حاضر، إذن الذي يظهر والله أعلم حسب القاعدة التي ذكرتها، أن ما جاء من الأوامر حتى يقال بأنه واجب لابد أن نعلم أنه جاء بعد حديث المسيء، وإلا فقد بين صلى الله عليه وسلم قال فإن فعلت ذلك فقد صحت وتمت، فقد تمت صلاتك. فإذا قلنا أن الأمر الفلاني واجب لابد من دليل صريح، لذلك قلنا بأن التسليم ركن، مع أنه لم يذكر في حديث المسيء. لماذا؟ لأن الدليل صريح حيث قال وتحليلها التسليم. إذن فما جاء من الأوامر التي لم تذكر في حديث المسيء تنقسم إلى قسمين: أدلة صريحة على الوجوب فنحن قائلون بها، وأدلة فيها مجرد الأمر وهذه تنصرف من الوجوب للاستحباب بحديث المسيء صلاة. هذا الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وبقولهم نأخذ، وإن كانت المسألة فيها نزاع كثير بين العلماء قديما وحديثا. نعم. لا، قوله أما الركوع فعظموا، إذا فرق بين الركوع وبين ما يقال من أجل تعظيم الله. فهمت علي؟ نعم. إن ثبت أنه تأخر عن حديث المسيء فهو واجب. نعم.
ممكن نكشف حديث وعظيم الله في الركوع على حديث التأمين؟
يختلف. قلنا بوجوب التأمين. جيد. لا في حديث المسيء صحيح النبي ما ذكر التأمين، لكن هل نقل إلينا أنه كان يقرأ الفاتحة بغير تأمين؟ هل ذكر في حديث المسيء أن النبي قال له استعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما ذكر، لكنها ضمنا دخلت في الايه؟ في الفاتحة، لأن النبي ما كان يقرأ الفاتحة إلا أن يستعيذ. فهمت علي؟ نعم. هذا أوفق وأقرب ما يكون للجمع بين الأدلة، وإن كان القائل بالوجوب قوله قوي تحتمله الأدلة. نعم. ثم ترفع بعد الركوع وأنت قائل سمع الله لمن حمده، وهذا الذكر واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع رأسك وقل سمع الله لمن حمده، فلما ذكره وهو يعلمه الواجبات والأركان والله أعلم دل ذلك على وجوب أن يقول المصلي سمع الله لمن حمده. طيب، بالنسبة للمؤتمن، الإمام يقول سمع الله لمن حمده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهل يقول المؤتم كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، أم أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده؟ يعني سمع الله لمن حمده خاصة بالإمام فقط أم للإمام والمأموم؟ هاتوا ما عندكم. أبو طلعة، الدليل بالباط كده؟ طب مش بالباط، الدليل انت بتقول دلوقتي المأموم يقول سمع الله لمن حمده، ايه الدليل؟ بس انت مغلب نفسك ليه؟ مع انك طويل، يعني اكثركم طولا اكثركم فقها. مرة جينا ندخل الصلاة فواحد طويل وانا صيق، فقال له تفضل صلي، قال يا اخي لا قلت له يا اخي انت اطول. طيب، قال الامام الشافعي واستحب للمؤتم اذا رفع رأسه من الركوع ان يقول كما يقول الامام. ده كلام مين؟ الامام الشافعي قال واستحب لمين؟ واستحب للمأموم او المؤتم اذا رفع رأسه من الركوع ان يقول ما يقول كما يقول الامام سمع الله لمن حمده. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به وصلوا كما رأيتموني اصلي. خالفه تلميذه امام اهل السنة. شوف الامام احمد يقول ما سجدت لله سجدة الا ودعوت للشافعي، وكان يقول لما سئل عن الشافعي فقال الامام احمد وهل تكلم احد في العلم مثل الشافعي؟ وقال عبد الله ابن الامام احمد سألت ابي ما اعظم شأن الشافعي عندك، يعني ما الذي جعل الامام الشافعي عندك بهذه الحظوة والمكانة؟ مين انت قلتها؟ فقال يا بني كان اذا جاءه الحديث لم يعده الى غيره. اللي رفع شأن الشافعي في قلبي انه كان اذا قيل له قال رسول الله ماذا يفعل؟ لم يعده الى غيره، لم يعده الى سواه، يعني كان يتبع الايه؟ السنة مجرد ان يبلغه الحديث. ومع تعظيمه وحبه له خالفه في كثير من المسائل. الشافعية في وقت من الاوقات قالوا ما احمد الا تلميذ للشافعي. ايه مذهب الامام احمد؟ هو مذهب الشافعي. ده احمد ايه؟ احمد شافعي المذهب، لانه تلميذ. فالف ابن القيم كتابا سماه ما خالف فيه احمد الشافعي، اسم الكتاب كده، المسائل التي خالف فيها احمد الشافعي. ما كان مقلدا لا للشافعي ولا لغيره، كان متبعا للسنة عليه رحمة الله. طيب نرجع. قال الإمام أحمد: لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وإنما يقول المأموم ربنا ولك الحمد، خالفا إيه الشك. واحتج الإمام أحمد بماذا؟ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل ذلك عند الإمام أحمد على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. الآن كيف نجمع بين الدليلين وأيهما أقرب للصواب؟ لا على سبيل القطع. نعم هيا أستاذ. انتهينا من المنفرد، نحن نتكلم عن المؤتمن. ها فين العجوز؟ تفضل. تمام، يعني انت تأخذ بقول الامام احمد وانا اخذ بقول شيخ الامام احمد. الآن هل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هل دل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده بمفهومه أم بمنطوقه؟ ما أنا لازم أتشطر عليه. ها جيد، اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هل هذا ينفي ان يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ قد. فعلى قولة الالباني وقد لا، فماذا تنفعك القدقدة؟ كنا في يوم مع الشيخ ناصر في مسجد ابراهيم الخليل بعد صلاة العصر من اكثر من 20 سنة، فدارت مناقشة بينه وبين واحد من الطلبة، فسأله الشيخ سؤالا فقال له كما قلت الان، قال قد يدل، قال ماذا تنفعك القدقدة. الان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قرأ الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هل هذا ينفي أن الإمام لا يقول آمين؟ أحسن، لا ينفي بدليل آخر. إذن غاية ما فيه أن الإمام إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، سكت عن حال الإمام هل يقول آمين أم لا يقول؟ فصح عندنا من حديث وائل بن حجر عند أبي داود وغيره أن النبي كان يؤمن، إذن فما سكت عنه هناك قد بين بالدليل أن الإمام يقول آمين، من هنا نقول. فقوله أيضا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا حكم فيه سكوت عن المأموم، هل يقول سمع الله لمن حمده أم لا يقول؟ لأن قوله إذا قال سمع فقولوا غاية ما فيه أن قولك ربنا ولك الحمد بعد أن يفرغ إمامك من قوله سمع الله لمن حمده، ثم سكت عن المأموم هل يقول سمع الله لمن حمده؟ فعلينا أن ننظر إلى الأدلة الأخرى فنقول عمومات الأدلة الشرعية كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي دل على أن صلاة المأموم كصلاة الإمام، فلا يترك هذا العموم إلا بدليل صريح. فإذا كان المأموم يقول سمع الله لمن حمده فلماذا النبي قال فقولوا ربنا ولك الحمد؟ الجواب واضح، ليبين أن المأموم إنما يقول ربنا ولك الحمد بعد أن يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمد، أما قبل ذلك فيتوافق مع إمامه في قوله سمع الله لمن حمده. ولذلك ماذا قال؟ إذا قال سمع الله لمن حمده، إذا قمت من الركوع فقل سمع الله لمن حمده، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فبين أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده. هذه المسألة تحتمل الشد والجذب، والدلالة فيها محتملة، لذلك مثل هذه الدلالات تحتاج إلى دقة ونظر. على كل حال لا نريد أن نقطع على أخينا خط الرجعة. هات ما عندك أنت شيخنا، ما تشتمش. جيد، لا، إذا ابتدأ في التكبير شرعت أنت في التكبير بعد أن ينتهي من تكبيره. جيد، إذا انتهى من تكبيره إذا كبر فكبروا، هل تقارنه بالتكبير أم تنتظر حتى يفرغ من التكبير؟ بلاش. وإذا سجد فاسجدوا، هل بمجرد أن الإمام يتحرك للسجود تتحرك؟ أحسن. تذكر حديث أنس، كنا لا نسجد حتى يضع ماذا؟ جبهته على الأرض. الآن اتفقنا، إذن فما معنى إذا سجد فاسجدوا؟ أحسن، إذا فرغ من سجوده. اتفقنا؟ جيد. فكما فهمت إذا سجد فاسجدوا، إذا أتم السجود فاسجدوا، كذلك نفهم إذا كبر فكبروا، أي أنك لا تشرع في التكبير حتى ينتهي هو من التكبير. هذا في خلاف؟ جيد. نأتي الآن إلى سمع الله لمن حمده. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، فمتى نقول ربنا ولك الحمد؟ لما يفرغ من سمع الله لمن حمده. لذلك سمع الله لمن حمده من أذكار الانتقال. ربنا ولك الحمد متى يقولها المصلي وهو قائم؟ واضح؟ إلى الآن في إشكال؟ جميل. كثير من الناس بيخطئ، بيظن إنه ربنا ولك الحمد من أذكار الإيه؟ الرافع. هذا غلط. قال فكان إذا قام قال، فإذا قام قال ربنا ولك الحمد. إذن عندنا الآن ذكران، عندنا سمع الله لمن حمده متى تقال؟ عند الرفع قبل أن يستتم قائما. جيد. وعندنا إذا استتم قائما ماذا تقول؟ ربنا لك الحمد لما تقوم. إذن المأموم متى يقول ربنا ولك الحمد؟ عندما يرفع أم عندما يستتم؟ إذن فهمنا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا عندما تقوموا، وسكت عن قولهم عندما يرفعوا. وصلت؟ ومن هنا قلنا سكت هنا لأن مراده أن يبين ما يقولوه إذا استتموا قائمين. وللناس فيما يعشقون مذاهب. قد سبقك إمام وسبقني إمام. هؤلاء. طيب أليس العمل بالعموم من قواعد الشريعة؟ بالراحة بالراحة، لا تعجلن إذا ما كنت مقتدرا، فإن الظلم عاقبته إلى الندم. الآن أنا قلت معي العموم، أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، من يقصد بهذا؟ أليس يقصد كل مصلي؟ جيد، بما تركت هذا العموم؟ تركته بحديث غاية ما فيه السكوت، فهل يترك العموم لأن النبي سكت عن ماذا يقول المأموم لأنه قال فقولوا ربنا ولك الحمد؟ طيب طيب، الآن عرفت لماذا قال الشافعي أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟ لأن الشافعي ماذا قال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن قول المأموم هنا، كما مثلت لك إذا قرأ غير المغضوب عليهم فقولوا آمين، سكت، هل يقول الإمام آمين؟ سكت، لكننا عرفنا أن الإمام يؤمن من أدلة أخرى، كذلك قوله فقولوا ربنا ولك الحمد سكت عن قول المأموم، وعرفنا بالأدلة الأخرى من العموم أن المأموم يقول سمع الله لمن حمد. من هنا انتزع الشافعي ومن هنا انتزع أحمد فرضي الله عنهما. إيش فائدة هذه المناقشة يا إخواني؟ نحن لا نريد طلبة علم يكون نسخة طبق الأصل. طالب العلم إذا لم يتمرن على الأخذ والرد في المناقشة فإنه لا يتعلم. انظر الآن، لما نزل قول الله عز وجل فيما أخرجه الإمام أحمد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، كان عدي بن حاتم نصرانيا، وهم ما كانوا يأتون إلى علمائهم ويصلون لهم، فلما نزل قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا قال عدي يا رسول الله إنا لم نعبدهم. إذن استشكل الايه؟ الآية بتقول أنكم عبدتموهم، الواقع العملي أنهم ما كانوا يصلون لهم ويسجدون ويعبدونهم كعبادة، العبادة الظاهرة هذه. هل النبي قال بل عبدتموهم؟ لا، قال ألم يحرموا عليكم الحلال؟ ألم يحل؟ قال بلى. قال ألم يحلوا لكم الحرام؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. إذا أجابه مباشرة أم مهد له ذلك؟ مهد له. لذلك ربما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ليستحث الناس على الفهم ويسمع منهم، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجرة شجرة تشبه المسلم، في شجرة في نفعها وخيرها تشبه المسلم. قال ابن عمر رضي الله عنه فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد أصبح يفكر، دا يقول ودا يقول ودا يقول. قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. ليش النبي وضع المسألة ولم يجب في البداية؟ لأن استحساس طالب العلم على الأخذ والرد يهيئه لفهم الايه؟ لفهم العلم وثبوت العلم في قلبه. فربما نحن فتحنا بعض المناقشات التي فيها الأدب والاحترام من الطرفين من باب أن نفهم الأدلة وأن نتمرن على الإيه؟ الأخذ والرد. على كل حال نرجع إلى مسألة سمع الله لمن حمده. فاختلف أهل العلم هل يقول ذلك المأموم، فقال الشافعي استحب ذلك له، وقال الإمام أحمد بل يحسب المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد، واحتج هذا بهذا الحديث واحتج الإمام أحمد بذلك. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في حديث المسيء قال ثم ترفع رأسك ثم تقم قائلا سمع الله لمن حمده، فإنه من وافق قوله قول الملائكة أو كما قال صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم بعدين يا ولد بعدين نعرف قلبك بيوجعك. طيب فالصحيح أنه يجب على المأموم الذي أختاره هو قول الشافعي، والحجة فيه ما قد سمعتم على خلاف قول الإمام أحمد. فيجب على كل مصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا إذا قام من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته، أمره أن يقول ذلك. فإذا قام واستتم قائما قال ربنا ولك الحمد، وهذا خطأ يقع فيه أكثر المصلين، يظنون أن قولهم ربنا ولك الحمد من أذكار الانتقال. لا، ربنا ولك الحمد إذا استتممت ماذا؟ إذا استتممت قائما فترفع رأسك. فإن استتممت قائما وانتصبت قلت وأنت قائم ربنا ولك الحمد. جاءت روايات اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، لا لا اصبر اصبر، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. نعم هذا ما ثبت في السنة. هذا الذكر ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كل ذلك لا بأس، كل ذلك من السنة، وهذا يستحب للمصلي ولا يجب. فلا أعلم أنه صح في حديث المسيء، ولو كان واجبا لبينه له. إذا نفرق بين ذكرك سمع الله لمن حمده فهو واجب، وبين قولك ربنا ولك الحمد فهو مستحب. ثم إذا كان قائما ربما زاد استحبابا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الدعاء المعروف، وهذا كله مستحب ليس بواجب، إنما الواجب قوله سمع الله لمن حمده. ثم يخر مكبرا، يكبر وهو قائم ثم يسجد. نقف هنا فقد أتعبناكم، والله سبحانه وتعالى أعلم. قول يا ابني يا حبيبي الكلمة اللي هتوجع قلبك قولها، اصبر. ها يا ابني يا حبيبي قول بالراحة بس. مين ده؟ ايوه ماذا يقول؟
لما يفرغ الامام من قوله سمع الله لمن حمده ثم انت مأموم تستتم قائما تقول ربنا ولك الحمد. الامام نعم كذاك الامام النبي كان يصلي وكان يقول ذلك كيف؟ لا فرق يا اخي صلوا كما رأيتموني اصلي لا فرق.
قرأ الامام هنا مال من حمد هنا مال من حمد
حمد لا لا سبب. يلا أمور الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ولا يجب من أذكارها إلا التكبير. نعم التكبير سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال، ولكن ذكرت من قبل بأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فلو أنه دخل الصلاة وأحرم بغير تكبير لم تنعقد أصلا صلاته، أو غير لفظ التكبير كأن يقول الرحمن أكبر أو ما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أنك لا يصح لك الدخول في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، كما أنه لا يصح لك الخروج من الصلاة أيضا إلا بالتسليم. وانتهينا من هذا والحمد لله. وأما تكبيرات الانتقال عندما تنتقل من ركن إلى ركن كانتقالك من القيام إلى الركوع ثم بعد أن ترفع من الركوع انتقالك من القيام الثاني إلى السجود وهكذا تكبيرات الانتقال، هذه التكبيرات اختلف فيها أهل العلم، فبعض أهل العلم قال هذه التكبيرات مستحبة، فإن انتقل من القيام إلى الركوع بدون تكبير فلا شيء عليه لكنه ترك الأفضل. وقال بعض أهل العلم بل من ترك تكبيرات الانتقال بطلت صلاته، جعلوا التكبير جعلوه ركنا. وتوسط بعض أهل العلم فقال تكبيرات الانتقال واجبة، فإن تركها فقد أخطأ وأثم إن كان يعلم، وصحت صلاته. اذا بعضهم قال ان تكبيرات الانتقال ركن. فين الولد اللي امبارح بهدلنا؟ مش انت وما مشيتش؟ انا افتكرتك مش هتيجي تاني. زادك الله حرصا. طيب اذا اختلفوا في تكبيرات الانتقال على ثلاثة اقوال، والمسائل التي اختلف فيها العلماء في الصلاة بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب وبين قائل بالركنية، هذا إشكال عظيم قديما وحديثا. فلا زال أهل العلم منذ القدم إلى الآن وهذا الخلاف جاري في تلك المسائل. وطالب العلم إذا ضبط القواعد انضبطت له أكثر المسائل، ولذلك إذا كان لطالب العلم قواعد صحيحة يجري عليها فإنه كثيرا ما يوفق للصواب، بخلاف إذا لم يكن له قواعد يجري عليها وهذه القواعد تضبط له المسائل، وبطبيعة الحال يجب أن تكون هذه القواعد من الكتاب والسنة. ولماذا اختلف العلماء؟ كل يجتهد في الأمر. من يقول التكبير واجب يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث المسيء صلاته. من يقول أنه ليس بواجب يقول كذا وكذا. من يقول بالركنية يقول كذا وكذا. وهنا لابد من وضع قاعدة، كما وعدت عندما سأل بعض إخواني لماذا لا نقول بركنية كذا وكذا، قلت هذا نؤصل فيه قاعدة إن شاء الله نبينها فيما بعد، والآن جاء وقتها. هذه القاعدة نبنيها على حديث المسيء صلاته. هذا حديث عظيم أصل مستقل بنفسه. بمعنى نحن ذكرنا قصة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لما دخل المسجد وقام يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فحكم على صلاته بالبطلان. فرجع وصلى ثم عاد ثم جاء وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم جاء في المرة الثالثة فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال عندئذ والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا الحديث أصله في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم، ورواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم بحكم وضع الحديث، أن هذه القصة كانت على ملأ من الصحابة في المسجد وشهدها أكثر من صحابي، فكل حفظ شيئا لم يحفظه غيره أو وافقه فيه غيره. هذا الحديث أصل يجب الاعتناء به. لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون حسب القاعدة الأصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا رجل لم يعرف الصلاة بأحكامها وواجباتها فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لأنه لم يؤديها على الفرض الذي افترض عليه. فقال فعلمني. إذا لا يجوز عندئذ تأخير البيان مع وقت الايه؟ مع وقت الحاجة. فالآن هذا رجل يطلب التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ لا يجوز أن يؤخر عنه أمر واجب إلا ويجب أن يبين له. فنقول كل ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب أو ركن. كل ما ذكر في هذا الحديث من الهيئات من الأركان كالركوع والسجود، من الأذكار وما أشبه ذلك، كل ما ذكر فيه فهو واجب. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأول أن الرجل طلب التعليم، فلا يجوز أن يترك واجب دون أن يبين له، لما تقرر في الأصول قواعد الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنها لا تتم صلاة أحد من الناس، والصلاة يجب عليك أن تتمها، لذلك علمه ما تصح به صلاته. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في آخر الحديث في بعض الطرق فإذا فعلت ذلك، أي إذا صليت كما أبنت لك، فقد تمت صلاتك. فإن انتقصت منها شيئا من الأمور التي علمتكها انتقص من صلاتك بقدر ما تركت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث أصل يبنى عليه أن كل ما ذكر فيه من الواجبات. لذلك تلاحظ إذا تتبعت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه بعض الأمور المستحبة، يعني مثلا لم يأمره برفع اليدين، لم يأمره بوضع اليمنى على اليسرى، لم يأمره بقراءة سورة بعد الفاتحة. هذا التتبع يدلنا والله أعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في تعليمه على أمرين، على الأركان وعلى الواجبات. ولذلك قال إنها لا تتم صلاة أحد من الناس. زمان أكثر من 20 سنة كنا نحتار في واجبات الصلاة، ما كنا نأخذ بمذهب معين، كنا طلبة من طلبة الحديث، نشأنا على طلب الحديث وليس على مذهب معين، وإن كنا لا ننكر المذاهب بل نستفيد ونتعلم من أئمتنا رحمهم الله، لكن نشأنا على أن لا نتقيد بمذهب معين. فكنا في حيرة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فكأن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وهذا مشكل لا يقول به العلماء. ليس كل ما أمر به المصلي، أمر المصلي ببعض المستحبات. إيش معنى صلوا كما رأيتموني أصلي؟ مع حديث المسيء صلاته إيش نعمل؟ فأذكر تماما كأني أسأل الساعة الآن، أذكر الشيخ ابن باز رحمه الله ونحن في مكة زائرين. سألته قلت له رحمه الله كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، كل ما أمر به هو واجب؟ فقال رحمه الله لا، ليس كذلك، يجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى. الآن انتبه، فما ذكر في حديث المسيء هو واجب أو ركن. تكلمنا كيف نميز بين الواجب والركن. مجرد الأمر يدل على الوجوب، متى يدل على البطلان؟ ومتى نعرف أنه ركن؟ يا سلام. والواجب
ده في نهاية العبادة، ولكن
يجبر بالتخفيف غيره. أحسن، قضي الأمر. إن أمر الشرع بأمر وبنى عليه بطلان العبادة علمنا أنه ركن، كقوله أنا قلت لك شو؟ ها بالراحة. ها كقوله 10، ما شاء الله إيدي جابت 10. ها تمام. محمد كقوله أمر من الأمور التي تبطل بها الصلاة بينها النبي. أيوة. طيب. ها. طيب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقلنا إن قراءة الفاتحة ركن. لماذا؟ لأنه بنى على ترك الفاتحة، بنى عليها ماذا؟ بنى بطلان الصلاة. لكنه لو قال اقرأ الفاتحة، فما الذي ننتزعه من الدلالة يا محمود؟ أنها واجبة، فإن تركها فهو آثم. لكن متى نقول بالبطلان؟ إذا أمر ورتب على أمره البطلان. كلام جميل جدا. الآن نرجع إلى حديث المسيء رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علمه الصلاة قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى، وذكر الحديث. هذه الأمور التي ذكرت هي واجبة، علمنا لماذا واجبة أو ركن. فإذا اختلف العلماء في أمر ما، منهم من قال أنه واجب أو مستحب أو ركن، نظرنا إلى حديث المسيء صلاته رضي الله عنه، فإن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذا الأمر استدللنا به على أنه واجب. فإن دل الدليل على البطلان استدللنا على أنه ركن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته بترك الواجب أو بترك كل شيء تركه أمره به، قال فإن انتقصت من ذلك شيئا انتقص ذلك من صلاتك. ولو كانت الصلاة باطلة يقال انتقصت ما صلى أصلا. جميل. هيا محمود. حديث ضعيف وسيأتي الكلام عليه. الآن نحن نقاعد قاعدة لكن لسه ما دخلنا في التفريع، فأصبر أو فاصبر وبعدين أعد سؤالك لما يجي مجاله. لكن اجعلوها لما نزل قوله فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. هذا ضعيف. جماهير العلماء ابو حنف. ايه يعني الاشكال؟ ضعيف يا رجل، سنده ضعيف، فماذا كان؟ فالآن نبدأ بالأشياء التي زعم الإمام الشوكاني رحمه الله أنها ليست بواجبة. هو يقول ولا يجب من أذكارها، قلنا في كلامه رحمه الله نظر لا نسلم به، بل هناك أذكار من الصلاة هي واجبة وليست بمستحبة. وهذا الآن يحملنا مشكلة، أننا لا بد أن نتتبع الأذكار الواجبة من ابتداء الصلاة إلى انتهائها. فنبتدئ ونقول والله المستعان، أول ذكر يرد في الصلاة التكبير، أعني تكبيرة الإحرام. انتهى الأمر وتكلمنا عن تكبيرة الإحرام بأنها ركن وإذا تركها بطلت صلاته، ولذلك قال إنها لا تتم صلاة أحد من الناس حتى كذا وكذا، قال ثم يكبر ويقرأ ما تيسر معه من القرآن. فأول ذكر يجب وجوبا تبطل الصلاة بتركه تكبيرة الإحرام. فإذا ترك تكبيرة الإحرام ولو سهوا بطلت صلاته. ثم بعد ذلك الذكر الثاني الذي يقابلنا في الصلاة ما يسميه أهل العلم بدعاء الاستفتاح. أولا لما سمي بالاستفتاح؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به صلاته. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أو على ظن الضعيف في من حديث أبي هريرة، لا حديث أبي هريرة، قال يا رسول الله، قال أبو هريرة يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فكان يسكت بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة. قال أبو هريرة يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي ماشي جزاك الله خير، اللهم اغسلني من خطاياي ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الماء والثلج معروف، البرد اللي هو الايه الثلج، الماء المتجمد برد غير الثلج الايه الطري هذا الابيض المقصود اللي بنسميه احنا حب الشتاء بنسميه هناك في الاردن، اخواني الاردنيين بيسموه كده، بيجي حب حصى بنسميه حب المطر. المهم ان الله ينقيني بالماء والثلج والبرد، هذا يفهم كيف؟ انك لما تتطهر للعبادة بالماء يكون استعمال الماء والثلج والبرد سببا لسقوط الايه أدو. يبقى اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بين المشرق والمغرب، اللهم طهرني من خطاياي ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وربما استفتح بغير هذا، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وربما استفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعالى جدك يعني ايش؟ الجد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. الجد الغنى والجد القدر والعظمة. ولا ينفع الغني غناه ولا ينفع العظيم العظيم عظمته إلا ما جعلت في ذلك. إذن كان يستفتح بأكثر من دعاء. هذا الاستفتاح أكثر أهل العلم يقولون بأنه مستحب وليس بواجب. هذا قول أكثر أهل العلم يرحمك الله. ولكن رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره في حديث المسيء صلاته، قال إنها لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يحمد الله ويمجده ويثني عليه بما هو أهله ثم يقرأ بما تيسر من القرآن وفي بعض الطرق ثم يقرأ الفاتحة. فذهب بعض أهل العلم وهم قلة، وأقول هذا لما تكلم أخونا محمود إنه المسألة الفلانية قال بها الجمهور، بالاستقراء والتتبع يظهر أن الحق في أكثر الأحيان يكون بجانب أكثر أهل العلم، لكن ربما في بعض الأحيان يكون الحق مع جانب الإيه؟ القلة من أهل العلم. إذن الحجة الإجماع وليس الحجة القلة أو الإيه؟ أو الكثرة. طيب، إذن نقول بأن دعاء الاستفتاح واجب مع أن القائل بذلك من أهل العلم قلة. وبعض السلف كان يبطل الصلاة بترك دعاء الاستفتاح. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وسواء كان واجبا أو كان مستحبا لا ينبغي التفريط في السنة. لماذا؟ لأن التزام الإنسان بما استحب الله له في عباداته يزيد أثر العبادة في حياتك ويزيد قربك بها إلى الله. إذن دعاء الاستفتاح واجب أيضا. انتزعنا الوجوب أنه ذكر في حديث المسيء رضي الله ثم بعد ذلك يقرأ الإنسان المصلي الفاتحة. يأتي الكلام على الفاتحة في وقته. ثم بعد ذلك يستحب لك أن تقرأ سورة بعد الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فبين أن القدر الواجب لصحة الصلاة أن تصح أو أن تقرأ سورة الفاتحة. لذلك يرد أسئلة، رجل يلحن في غير الفاتحة لا يضبط السورة القصيرة بعد الفاتحة ولكنه يضبط الفاتحة، ما صحة صلاة ما صحة صلاته؟ فماذا نقول؟ صحيحة. لماذا؟ لماذا؟ الحجة، ما تقوليش علشان ومش علشان. لماذا صحت الصلاة بغير ما أحسن الزيادة على الفاتحة؟ أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاتك بمجرد الفاتحة. إذن قراءة السورة الزائدة بعد الفاتحة يستحب ولكن لا يجب، ولذلك لم يذكر في حديث المسيء رضي الله عنه. ثم بعد ذلك الإنسان أو المصلي يكبر، وقلنا التكبير واجب. طيب، قبل أن ننتقل إلى الركوع، إيش عندنا من الأذكار قبل الركوع أيضا؟ التأمين. إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إذن هذا إيه؟ أمر. أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هل يجب على المأمومين أن يؤمنوا أم لا؟ يبدأ هنا الكلام. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة وكان من هديه أن لا يقرأ الفاتحة إلا أن يؤمن، فماذا استفدنا من هذا؟ ها؟ ما استفدناش حاجة خالص. استفدنا أن التأمين قد دخل ضمنا في ماذا؟ في الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه كان إذا قرأ الفاتحة ترك التأمين، بل كان هذا من هديه في صلاته وأمر المصلين المأمومين بذلك، فدل ذلك على أن التأمين واجب. ولذلك قال إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. كما قلنا أن الاستعاذة واجبة في قراءة الفاتحة، لأن النبي ما كان يقرأ إلا بأن يقرأ الايه؟ الاستعاذة. طيب، ثم بعد ذلك يأتي الركوع، تكبر راكعا. أذكار الركوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحيانا سبحان ربي العظيم ثلاثا، وتارة سبحان ربي العظيم وبحمده، وتارة سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتارة وتارة. ارجعوا إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اللي جمع الشيخ ناصر جزاه الله خير، فقد أجاد وأفاد. حديث مشهور في الكتب خصوصا كتب التفسير، لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري وجدير أن يستجاب الدعاء في السجود. لذلك قال صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اقرب ما تكون الى الله عز وجل وانت في سجودك. فاذا كنت في سجودك وسألت الله كان قرب الإجابة منك اكثر واشد. ولكن اختلف أهل العلم في التسبيح في الركوع والسجود. لاحظ الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته، لم يأمره بذلك حسب ما وقفت عليه من الطرق، لا في الركوع ولا في السجود، بل أمره ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، مع انه علمه ان يقول ثم ارفع قائلا سمع الله لمن حمده. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول سمع الله لمن حمده لم يعلمه تسبيح الركوع ولا السجود. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن تسبيح الركوع والسجود ماذا؟ مستحب. وظاهر الدليل يقوي هذا القول. أما القول بالوجوب النبي أمر، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا أمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا للمسيء صلاة. من هنا يأتي خلاف العلماء. من قال بوجوب التسبيح في الركوع والسجود تمسك بماذا؟ فعظموا. ومن قال بعدم الوجوب تمسك بماذا؟ بأن النبي لم يذكر هذا في حديث المسيء. فماذا عند الأستاذ محمود؟ وقد وصلنا إلى السؤال، هات ما عندك. جيد، لماذا صرفناه من الوجوب؟ جيد، الآن لماذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليم ذلك الأمر الواجب لذاك الرجل؟ هنا نقول هل ثبت عندنا أن هذا الأمر أما الركوع فعظموا فيه الرب جاء بعد حديث المسيء؟ ما عندنا دليل على ذلك. الدليل عندنا أن الصلاة صحت بما ثبت في حديث المسيء، فمن ادعى واجبا لم يذكر في حديث المسيء فعليه أن يذكر الدليل الصريح. أما أن تقول أن النبي قال عظموا فيه الرب، نقول والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيلزمك أن تجري الوجوب في كل صفة الصلاة، وما نعلم أحدا قال بهذا. حاضر، إذن الذي يظهر والله أعلم حسب القاعدة التي ذكرتها أن ما جاء من الأوامر حتى يقال بأنه واجب لابد أن نعلم أنه جاء بعد حديث المسيء، وإلا فقد بين صلى الله عليه وسلم قال فإن فعلت ذلك فقد صحت وتمت، فقد تمت صلاتك. فإذا قلنا أن الأمر الفلاني واجب لابد من دليل صريح، لذلك قلنا بأن التسليم ركن، مع أنه لم يذكر في حديث المسيء. لماذا؟ لأن الدليل صريح حيث قال وتحليلها التسليم. إذن فما جاء من الأوامر التي لم تذكر في حديث المسيء تنقسم إلى قسمين: أدلة صريحة على الوجوب فنحن قائلون بها، وأدلة فيها مجرد الأمر وهذه تنصرف من الوجوب للاستحباب بحديث المسيء صلاة. هذا الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وبقولهم نأخذ، وإن كانت المسألة فيها نزاع كثير بين العلماء قديما وحديثا. نعم. لا، قوله أما الركوع فعظموا، إذا فرق بين الركوع وبين ما يقال من أجل تعظيم الله. فهمت علي؟ نعم. إن ثبت أنه تأخر عن حديث المسيء فهو واجب. نعم.
ممكن نكشف حديث وعظم الله في الركوع على حديث التأمين من ذلك الأمر بالتأمين
يختلف. قلنا بوجوب التأمين. جيد. لا لا، في حديث المسيء صحيح النبي ما ذكر التأمين، لكن هل نقل إلينا أنه كان يقرأ الفاتحة بغير تأمين؟ هل ذكر في حديث المسيء أن النبي قال له استعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما ذكر، لكنها ضمنا دخلت في الايه؟ في الفاتحة، لأن بما كان يقرأ الفاتحة إلا أن يستعيذ. فهمت علي؟ نعم. هذا أوفق وأقرب ما يكون للجمع بين الأدلة، وإن كان القائل بالوجوب قوله قوي تحتمله الأدلة. نعم. ثم ترفع بعد الركوع وأنت قائل سمع الله لمن حمده، وهذا الذكر واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع رأسك وقل سمع الله لمن حمده. فلما ذكره وهو يعلمه الواجبات والأركان والله أعلم، دل ذلك على وجوب أن يقول المصلي سمع الله لمن حمده. طيب، بالنسبة للمؤتم، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهل يقول المؤتم كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، أم أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده؟ يعني سمع الله لمن حمده خاصة بالإمام فقط أم للإمام والمأموم؟ هاتوا ما عندكم. أبو طلعت الدليل بالباط كده؟ طب مش بالباط، الدليل انت بتقول دلوقتي المأموم يقول سمع الله لمن حمده، ايه الدليل؟ بس انت مغلب نفسك ليه؟ مع انك طويل، يعني اكثركم طولا اكثركم فقها. مرة جينا ندخل الصلاة فواحد طويل وانا جاي صيق، فقال له تفضل صلي، قال يا اخي لا قلت له يا اخي انت اطول. طيب، قال الامام الشافعي واستحب للمؤتم اذا رفع رأسه من الركوع ان يقول كما يقول الامام. ده كلام مين؟ الامام الشافعي قال واستحب لمين؟ واستحب للمأموم او المؤتم اذا رفع رأسه من الركوع ان يقول ما يقول كما يقول الامام سمع الله لمن حمده. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به وصلوا كما رأيتموني اصلي. خالفه تلميذه امام اهل السنة. شوف، الامام احمد يقول ما سجدت لله سجدة إلا ودعوت للشافعي، وكان يقول لما سئل عن الشافعي فقال الإمام أحمد وهل تكلم أحد في العلم مثل الشافعي؟ وقال عبد الله ابن الإمام أحمد سألت أبي ما أعظم أو ما أعظم شأن الشافعي عندك، يعني ما الذي جعل الإمام الشافعي عندك بهذه الحظوة والمكانة؟ مين اللي انت جبتها؟ فقال يا بني كان إذا جاءه الحديث لم يعده إلى غيره. اللي رفع شأن الشافعي في قلبي انه كان اذا قيل له قال رسول الله ماذا يفعل؟ لم يعده الى غيره، لم يعده الى سواه، يعني كان يتبع الايه؟ السنة مجرد ان يبلغه الحديث. ومع تعظيمه وحبه له خالفه في كثير من المسائل. الشافعية في وقت من الأوقات قالوا ما أحمد إلا تلميذ للشافعي. إيه مذهب الإمام أحمد؟ هو مذهب الشافعي. ده أحمد إيه؟ أحمد شافعي المذهب، لأنه تلميذ. فألف ابن القيم كتابا سماه ما خالف فيه أحمد الشافعي، اسم الكتاب كده، المسائل التي خالف فيها أحمد الشافعي. ما كان مقلدا لا للشافعي ولا لغيره، كان متبعا للسنة عليه رحمة الله. طيب نرجع. قال الإمام أحمد لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وإنما يقول المأموم ربنا ولك الحمد. خالف الايه؟ الشافعي. واحتج الإمام أحمد بماذا؟ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فدل ذلك عند الإمام أحمد على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. الآن كيف نجمع بين الدليلين؟ وأيهما أقرب للصواب؟ لا على سبيل القطع. نعم. ها يا أستاذ. انتهينا من المنفرد، نحن نتكلم عن المؤتمن. ها فين العجوز؟ تفضل. تمام، يعني أنت تأخذ بقول الإمام أحمد وأنا أخذ بقول شيخ الإمام أحمد. الآن هل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هل دل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده بمفهومه أم بمنطوقه؟ ما أنا لازم أتشطر عليه. ها جيد. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هل هذا ينفي أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده؟ قد. فعلى قولة الألباني وقد لا، فماذا تنفعك القدقدة؟ كنا في يوم مع الشيخ ناصر في مسجد إبراهيم الخليل بعد صلاة العصر من أكثر من 20 سنة، فدارت مناقشة بينه وبين واحد من الطلبة، فسأله الشيخ سؤالا فقال له كما قلت الآن، قال قد يدل، قال ماذا تنفعك القدقدة؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هل هذا ينفي أن الإمام لا يقول آمين؟ أحسنت، لا ينفي بدليل آخر. إذن غاية ما فيه أن الإمام إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، سكت عن حال الإمام هل يقول آمين أم لا يقول؟ فصح عندنا من حديث وائل بن حجر عند أبي داود وغيره أن النبي كان يؤمن. إذن فما سكت عنه هناك قد بين بالدليل أن الإمام يقول آمين، من هنا نقول. فقوله أيضا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا حكم فيه سكوت عن المأموم، هل يقول سمع الله لمن حمده أم لا يقول؟ لأن قوله إذا قال سمع فقولوا، غاية ما فيه أن قولك ربنا ولك الحمد بعد أن يفرغ إمامك من قوله سمع الله لمن حمده، ثم سكت عن المأموم، هل يقول سمع الله لمن حمده؟ فعلينا أن ننظر إلى الأدلة الأخرى، فنقول عمومات الأدلة الشرعية كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي دل على أن صلاة المأموم كصلاة الإمام، فلا يترك هذا العموم إلا بدليل صريح. فإذا كان المأموم يقول سمع الله لمن حمده، فلماذا النبي قال فقولوا ربنا ولك الحمد؟ الجواب واضح، ليبين أن المأموم إنما يقول ربنا ولك الحمد بعد أن يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، أما قبل ذلك فيتوافق مع إمامه في قوله سمع الله لمن حمده. ولذلك ماذا قال؟ إذا قال سمع الله لمن حمده إذا قمت من الركوع فقل سمع الله لمن حمده، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فبين أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده. هذه المسألة تحتمل الشد والجذب، والدلالة فيها محتملة، لذلك مثل هذه الدلالات تحتاج إلى دقة ونظر. على كل حال لا نريد أن نقطع على أخينا خط الرجعة، هات ما عندك أنت شيخنا، ما تشتمش. جيد، لا، إذا ابتدأ في التكبير شرعت أنت في التكبير بعد أن ينتهي من تكبيره. جيد، إذا انتهى من تكبيره إذا كبر فكبروا، هل تقارنه بالتكبير أم تنتظر حتى يفرغ من التكبير؟ بلاش بلاش بلاش. وإذا سجد فاسجدوا، هل بمجرد أن الإمام يتحرك للسجود تتحرك؟ أحسنت، تذكر حديث أنس كنا لا نسجد حتى يضع ماذا؟ جبهته على الأرض. الآن اتفقنا، إذن فما معنى إذا سجد فاسجدوا؟ أحسنت، إذا فرغ من سجوده، اتفقنا؟ جيد، فكما فهمت إذا سجد فاسجدوا، إذا أتم السجود فاسجدوا، كذلك نفهم إذا كبر فكبروا، أي أنك لا تشرع في التكبير حتى ينتهي هو من التكبير. هذا في خلاف؟ جيد، نأتي الآن إلى سمع الله لمن حمده. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، فمتى نقول ربنا ولك الحمد؟ لما يفرغ من سمع الله لمن حمده. لذلك سمع الله لمن حمده من أذكار الانتقال. ربنا ولك الحمد متى يقولها المصلي وهو قائم؟ واضح؟ إلى الآن في إشكال؟ جميل. كثير من الناس بيخطئ، بيظن إن ربنا ولك الحمد من أذكار الإيه؟ الرافع. هذا غلط. قال فكان إذا قام قال، فإذا قام قال ربنا ولك الحمد. إذن عندنا الآن ذكران، عندنا سمع الله لمن حمده متى تقال؟ عند الرفع قبل أن يستتم قائما. جيد. وعندنا إذا استتم قائما ماذا تقول؟ ربنا لك الحمد لما تقوم. إذن المأموم متى يقول ربنا ولك الحمد؟ عندما يرفع أم عندما يستتم؟ إذن فهمنا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا عندما تقوموا، وسكت عن قولهم عندما يرفع. وصلت؟ ومن هنا قلنا سكت هنا لأن مراده أن يبين ما يقولوه إذا استتموا قائمين. وللناس فيما يعشقون مذاهب. قد سبقك إمام وسبقني إمام. هؤد طيب، أليس العمل بالعموم من قواعد الشريعة؟ بالراحة بالراحة، لا تعجلن إذا ما كنت مقتدرا فإن الظلم عاقبته إلى الندم. الآن أنا قلت معي العموم، أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، من يقصد بهذا؟ أليس يقصد كل مصلي؟ جيد، بما تركت هذا العموم؟ تركته بحديث غاية ما فيه السكوت. فهل يترك العموم لأن النبي سكت عن ماذا يقول المأموم لأنه قال فقولوا ربنا ولك الحمد؟ طيب طيب، الآن عرفت لماذا قال الشافعي أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده؟ لأن الشافعي ماذا قال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن قول المأموم هنا، كما مثلت لك إذا قرأ غير المغضوب عليهم فقولوا آمين، سكت. هل يقول الإمام آمين؟ سكت. لكننا عرفنا أن الإمام يؤمن من أدلة أخرى، كذلك قوله فقولوا ربنا ولك الحمد سكت عن قول المأموم، وعرفنا بالأدلة الأخرى من العموم أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده. من هنا انتزع الشافعي ومن هنا انتزع أحمد فرضي الله عنهما. إيش فائدة هذه المناقشة يا إخواني؟ نحن لا نريد طلبة علم يكون نسخة طبق الأصل. طالب العلم إذا لم يتمرن على الأخذ والرد في المناقشة فإنه لا يتعلم. انظر الآن لما نزل قول الله عز وجل فيما أخرجه الإمام أحمد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، كان عدي بن حاتم نصرانيا، وهم ما كانوا يأتون إلى علمائهم ويصلون لهم. فلما نزل قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا قال عدي يا رسول الله إنا لم نعبدهم. إذن استشكل الايه؟ الآية بتقول أنكم عبدتموهم، الواقع العملي أنهم ما كانوا يصلون لهم ويسجدون ويعبدونهم كعبادة، العبادة الظاهرة هذه. هل النبي قال بل عبدتموهم؟ لا، قال ألم يحرموا عليكم الحلال؟ ألم يحل؟ قال بلى. قال ألم يحلوا لكم الحرام؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. إذا أجابه مباشرة أم مهد له ذلك؟ مهد له. لذلك ربما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ليستحث الناس على الفهم ويسمع منهم، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجرة شجرة تشبه المسلم، في شجرة في نفعها وخيرها تشبه المسلم. قال ابن عمر رضي الله عنه: فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد أصبح يفكر، ده يقول وده يقول وده يقول. قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخل. ليش النبي وضع المسألة ولم يجب في البداية؟ لأن استحساس طالب العلم على الأخذ والرد يهيئه لفهم الإيه؟ لفهم العلم وثبوت العلم في قلبه. فربما نحن فتحنا بعض المناقشات التي فيها الأدب والاحترام من الطرفين من باب أن نفهم الأدلة وأن نتمرن على الإيه؟ الأخذ والرد. على كل حال نرجع إلى مسألة سمع الله لمن حمده. فاختلف أهل العلم هل يقول ذلك المأموم، فقال الشافعي: أستحب ذلك له. وقال الإمام أحمد: بل يحسب المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد. واحتج هذا بهذا الحديث، واحتج الإمام أحمد بذلك. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في حديث المسيء قال: ثم ترفع رأسك ثم تقم قائلا: سمع الله لمن حمده. فإنه من وافق قوله قول الملائكة أو كما قال صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. بعدين يا ولد بعدين، نعرف قلبك بيوجعك. طيب، فالصحيح أنه يجب على المأموم الذي أختاره هو قول الشافعي، والحجة فيه ما قد سمعتم، على خلاف قول الإمام أحمد. فيجب على كل مصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا إذا قام من الركوع أن يقول: سمع الله لمن حمده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته، أمره أن يقول ذلك. فإذا قام واستتم قائما قال: ربنا ولك الحمد. وهذا خطأ يقع فيه أكثر المصلين، يظنون أن قولهم ربنا ولك الحمد من أذكار الانتقال. لا، ربنا ولك الحمد إذا استتممت ماذا؟ إذا استتممت قائما فترفع رأسك. فإن استتممت قائما وانتصبت قلت وأنت قائم: ربنا ولك الحمد. جاءت روايات: اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. لا لا، اصبر اصبر. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. نعم، هذا ما ثبت في السنة. هذا الذكر ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كل ذلك لا بأس، كل ذلك من السنة، وهذا يستحب للمصلي ولا يجب. فلا أعلم أنه صح في حديث المسيء، ولو كان واجبا لبينه له. إذن نفرق بين ذكرك سمع الله لمن حمده فهو واجب، وبين قولك ربنا ولك الحمد فهو مستحب. ثم إذا كان قائما ربما زاد استحبابا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الدعاء المعروف، وهذا كله مستحب ليس بواجب، إنما الواجب قوله سمع الله لمن حمده. ثم يخر مكبرا، يكبر وهو قائم ثم يسجد. نقف هنا فقد أتعبناكم، والله سبحانه وتعالى أعلم. قول يا ابني يا حبيبي الكلمة اللي هتوجع قلبك، قولها، اصبر. ها يا ابني يا حبيبي قول بالراحة بس. مين ده؟ ايوه، ماذا يقول؟ لما يفرغ الامام من قوله سمع الله لمن حمده ثم انت مأموم تستتم قائما تقول ربنا ولك الحمد. الامام نعم، كذاك الامام النبي كان يصلي وكان يقول ذلك. كيف؟ لا فرق يا اخي، صلوا كما رايتموني اصلي، لا فرق.
قرأ الامام هنا مال من حمد هنا مال من
حمد يلا امروح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.